يعتبرون كل بقعة ولا حتى ولا
شيء. بسم الله نواصل إن شاء الله. أخذنا في آخر درس الضعيف والمرفوع، فما هو الضعيف يا عبد الله؟
الضعيف لغة هو ضد القوي.
نعم مصطلحا
كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول.
كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، فما هي صفات القبول؟
اتصال السند.
نعم
عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العله
القادحة،
وجود
العاضد إذا احتيج إليه. بعضهم قال هذا التعريف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفة القبول. كان الأولى أن يقال هو كل حديث فقد صفة من صفات القبول. هل يكون هذا أولى؟ ثابت. فأيهما أولى؟ هو أولى. طيب وأنت إيش قلت؟ فقد. أنت إيش قلت؟ كل واحد. إذا كانت لم تجتمع يعني فقد إيش؟ صفة أو صفتين. فهما شيء واحد. فهذا المنتقد الذي انتقد ما أصاب. هذا المنتقد توهم ما توهمه من؟ الأخ وليد. أن ما فقد يكون إيش؟ أدق. لا. كل حديث لم تجتمع في صفات القبول. إذا ما اجتمعت معناه أنه إيش؟ نقص بعضها إما واحدة أو أكثر. نعم. والله. هذا شكل عقل مثلك. طيب. طيب ثم أخذنا المرفوع. ما هو المرفوع يا عبد الواحد؟
المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة
أو تقرير. سواء كان الذي أضافه صحابي
أو
غيره، تابعي تابع التابعي ولو منا الآن. ما هو العبرة بالمرفوع قلنا؟ لا
المرفوع هو مثلا يقول مجهول السنة يعني
لا لا
يقول الصحابي.
سيأتي ذلك. قلنا ما هو العبرة بالمرفوع؟ متى يسمى مرفوع؟ إلى ماذا ننظر؟
إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه
وسلم. ننظر إلى نسبته. إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي سواء صح السند أو ضعف، سواء بإسناد أو بدونش. قلنا لماذا سمي مرفوع؟ لرفعة ماذا؟ مرتبته، حيث عجي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو حكم المرفوع؟ يعني يحكم عليه بحسبه، ليس له حكم مضطرد، قد يكون صحيح أو حسن أو ضعيف. وقلنا ينقسم إلى كم؟ مرفوع حقيقي ومرفوع حكمي. مرفوع حقيقي ما هو؟ عزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. المرفوع الحكمي ذكرنا له عدة صور.
من
إذا قال الصحابي من السنة كذا، فهذا إذا قال من السنة حكمه حكم المرفوع أو لا؟ حكمه حكم المرفوع. أو كنا إيش؟ نقول أو نفعل. كنا نقول أو كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو مرفوع. هاي محسن. أن يذكر شيء من أسباب النزول، يقول جاء رجل كذا أو حصل كذا فنزلت الآية، هذا له حكم الرفع. أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، كل هذا أيضا من حكم المرفوع. باقي واحدة فيها خلاف لكن ذكرناها، وإن لم تذكر يذكرك أكرم.
قول الصحابي الذي لم يعرف عمود أحد من الإسرائيليات قولا لا يعرف فيه بالرأي ولا بالكتاب.
نعم إذا قال الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات أمرا من أمور الغيب لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا يكون له ماذا؟ حكم الرفع. ما الفائدة من تقسيمهم؟ هذا مرفوع حقيقي وهذا مرفوع حكمي. ترى ياسين
الفائدة من تقسيم حكمي،
يقولون هذا مرفوع حقيقي وهذا مرفوع حكمي، يعني
عشان يوضح الخبر أنه المرفوع الحكمي رأسا.
أيوه، من أجل قلنا فائدة مهمة جدا.
ظهر قوى الصحابي
لا من يذكرنا إذا تعارض المرفوع الحقيقي والحكمي يقدم ماذا؟ الحقيقي على الحكمي، فما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا هذا يكون مقدم. طيب نقرأ إن شاء الله نواصل. قلنا تحفظوا الأبيات صح؟ حفظتم؟ نقرأ درس ونسمع لكم. قال الناظم رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع. هذا شهر البيت الأول. البيت الأول: وما وظيف للنبي المرفوع، ثم قال: وما لتابع هو المقطوع، أي وما أضيف إلى التابع فيسمى ماذا؟ مقطوع. فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابع أو من دونه من أتباع التابعين فمن بعدهم من قول أو فعل. وبذا نعلم أن بيت الناظم فيه قصور أو لا، لأنه حصر المقطوع على ما أضيف إلى التابع، وليس كذلك، بل هو يطلق على ما أضيف إلى التابع أو تابع التابع أو من بعده. فكل قول أو فعل أضيف إلى أحد التابعين أو إلى من بعدهم يسمى مقطوعا. فقول المؤلف رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع، يكون وما لتابع أو من دونه يسمى ماذا؟ مقطوع. سواء كان الذي أضيف إليه قولا أو فعلا، فما أضيف إلى التابع أو من دون التابع من أتباع التابعين ومن بعدهم سمي مقطوعا. فمن هو التابعي؟ التابعي عرفه أهل العلم بأنه من لقي واحدا من الصحابة فأكثر ومات على الإسلام. من لقي واحدا من الصحابة أو أكثر من واحد، يلقى واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة ويموت على الإسلام، فهذا يسمى تابعي. والتابعون تختلف درجاتهم، فمنهم كبار التابعين، ومنهم أواسط التابعين، ومنهم صغار التابعين. فمثلا سعيد بن المسيب من؟ من كبار التابعين. محمد بن سيرين من أواسط التابعين. الزهري، الأعمش، قتادة، هؤلاء من صغار التابعين. فالتابعين على مراتب. وكيف نعرف أن هذا من التابعين؟ وكيف نعرف أن هذا عصر الصحابة أو عصر التابعين؟ نبه أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره، قالوا: العبرة بالعصر هو بأكثر أهله. فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة يقال ماذا؟ عصر الصحابة، وإن كان قد وجد تابعون. وإن كان أكثر الموجودين من التابعين يقال هذا عصر التابعين، وإن كان قد وجد وإن كان بقي صحابة فيه. ففي عصر التابعين الذي يسمى عصر التابعين ما زال موجود كثير من الصحابة ويسمى عصر التابعين. فالعبرة بالعصر أو بالقرن بأكثر الموجودين. ونبه ابن الصلاح رحمه الله قال: ومطلق التابعي على من كان تابعا بإحسان، أي إذا أطلق أهل العلم تابعي أو قالوا التابعين، من يريدون؟ يريدون من كان متبعا للصحابة بإحسان، لأنه قد وجد بعض من كان في ذلك الزمان لم يتبع بإحسان بل كان من المبتدعة. وجد معبد الجهني، زعيم من؟ الجهني القدرية، زعيم القدرية في البصرة. وجد الحارث الأعور الهمداني رافضي يروي عن علي كثيرا، وإذا رأيت حديثا أو أثرا من طريق الحارث عن علي فكبر عليه أربعا، فإن الأعور هذا كذاب وهو رافضي. فإذا قيل تابعين هل يدخل فيه مثل هؤلاء؟ مع أن هؤلاء كانوا إيش في ذاك الزمن، ولكن استقر اصطلاح أهل العلم وعملهم أنهم إذا أطلقوا التابعين أرادوا من تبع الصحابة بإحسان، فلا يدخل فيه مثل هؤلاء الذين هم من أهل البدع والضلال. فإن لفظة التابعين مدح، طيب هل يشترط في التابعي أن يكون حين لقي الصحابي مميزا؟ لا يشترط، وقد أشرنا إليه هنا أنه لا يشترط أن يكون مميز، ولا يشترط أن يلازم الصحابي، ولا يشترط أن يسمع منه. بعضهم ذكر هذه الأمور، ذكر قال يشترط أن يكون مميز حين رأى الصحابي، لا الصحيح أنه لا يشترط، وأيضا لا يشترط أن يلازم الصحابي، بل يكفي في كونه تابعيا أن يلقى صحابي ولو لقي بدون ملازمة، وهكذا لا يشترط أن يسمع من الصحابة ويروي عنهم، فقد يكون تابعي وليس له إيش من الرواية شيء. بقي هناك الصنف يقال لهم المخضرمون، وهم معدودون عند أهل العلم من كبار التابعين. فمن هو المخضرم؟ قال الحافظ بن حجر: وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. أدركوا الجاهلية والإسلام، عاشوا في الجاهلية وعاشوا في الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول في تعريف المخضرم: هو من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، من أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من أسلم في زمنه ورآه ماذا يسمى؟ صحابي. فإذا كان لم يره سمي مخضرم، مأخوذ من الخضرمة. ما هي الخضرمة في اللغة؟ لا، الخضرمة هي القطع، خضرم الشيء أي قطعه. فلما سمي هؤلاء مخضرمون؟ قالوا لأنهم قطعوا عن أشباههم، فإن أشباههم الذين في ذلك الزمان آمنوا كانوا إيش؟ صحابة. فهؤلاء قطعوا عن أشباههم بسبب ماذا؟ عدم الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم اللقي، عدم اللقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء من التابعين. فإن المخضرمين كما قال الحافظ بن حجر قال: والصحيح أنهم معدودون من كبار التابعين. فمن كان من هؤلاء المخضرمين أو كان من التابعين، سواء من كبارهم أو أواسطهم أو صغارهم أو كان ممن دون التابعين، إذا أضيف إليه قول أو فعل ماذا يسمى هذا القول أو الفعل؟ يسمى مقطوعا. الشاهد من هذا أن نعرف ما هو المقطوع. عرفنا ما هو المقطوع. ما هو المقطوع؟ كل قول أو فعل أضيف إلى من؟ إلى التابع أو من دونه. طيب ما حكم المقطوع؟ حكمه بحسب إسناده، فقد يكون هذا المقطوع صحيحا، وقد يكون هذا المقطوع حسنا، وقد يكون ضعيفا. وهنا أمثلة للمقطوع القولي وأمثلة للمقطوع الفعلي. فمن أمثلة المقطوع القولي ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه سند صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: إن هذا الأمر دين. إن هذا العلم نعم. إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. محمد بن سيرين قلنا من أي طبقة من طبقات التابعين؟ من أواسط التابعين. قال إن هذا العلم دين. فماذا يسمى هذا الأثر عن محمد بن سيرين؟ مقطوع. ومثاله أيضا ما أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين. قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذا أثر جميل حفظه في صحيح مسلم. لا يستطاع العلم براحة الجسم. بعد ماذا قلنا ذكره مسلم؟ تذاكرنا هذا الفائدة قبل. وما مناسبة هذا الأثر ذكره مسلم في كتاب الصلاة من صحيحة في باب المواقيت، باب مواقيت الصلاة. لا نعم حديث أوقات الصلاة الذي جاء في وقت صلاة الظهر كذا ذكر له نحو 30 طريق. حديث واحد ساقه من نحو 30 طريق. فلما انتهى من هذه الطرق ذكر هذا الأثر. قال الشراح ومناسبة ذكر مسلم لهذا الأثر كأنه وجد مشقة وجهد وتعب في جمع هذه الطرق فأراد أن يسلي نفسه بهذا الأثر. فذكر عن يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد له من تعب. لا قول يحيى بن أبي كثير، لكن أخرجه مسلم في صحيحة. هذا كله تسمى مقطوع قولي. مثال المقطوع الفعلي أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش. أعمش أيضا قلنا إيش من صغار التابعين. صغار أحسن من إيش؟ من أصاغر، فإن الأصاغر تطلق على الدم. عن الأعمش قال كان إبراهيم يأمهم في المكتوبة، إبراهيم النخعي، ولا يأمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود، وإسناده صحيح. أي كان لا يصلي التراويح بهم إماما. وقد جاء هذا الأثر بلفظ كان إبراهيم وعلقمة لا يقومان مع الناس في رمضان. طيب فهمنا المقطوع. حاصل المقطوع أنه ما أضيف إلى التابع ومن دونه سمي مقطوعا، وأنه يحكم عليه بحسب إسناده الذي نقل به. النخعي. قال الناظم رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا النوع السادس من أنواع الحديث وهو المسند. والمسند أحسن ما عرف به المسند أنه ما عزاه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، أو قل كما قال ابن حجر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا التعريف استخلصه من استقراء كلام أئمة الحديث وتصرفاتهم، فإنه اختلف في تعريف المسند. وهذا الذي ذكره الحافظ أحسن ما عرف به المسند وأشهر ما عرف به المسند، أنه مرفوع صحابي. ما معنى مرفوع صحابي؟ أي كلام أو فعل عزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي عزاه؟ صحابي، بسند ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال حتى ولو كان في حقيقة الأمر ماذا؟ منقطعا، لكن إذا كان الظاهر الاتصال يسمى أيضا إيش؟ مسند. فحاصل المسند أنه ما عزاه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. بخلاف المرفوع الذي مر معنا. قلنا ما هو المرفوع؟
مضيف
إلى النبي، سواء الذي أضافه صحابي أو من دونه. أما المسند لابد أن يكون الذي يضيفه إيش؟ صحابي، ولابد أن يكون له إسناد، ولابد أن يكون هذا الإسناد ظاهره الاتصال. ماذا خرج بهذا التعريف؟ خرج به ما ظاهره الانقطاع. إذا كان هناك انقطاع ظاهر هل يسمى هذا مسند؟ لا، لأن المسند يشترط في أن يكون ظاهره الاتصال. طيب يدخل فيه، يدخل فيه ما كان ظاهره الاتصال وهو في الحقيقة ماذا؟ منقطع. هل هو داخل في هذا التعريف؟ نعم داخل، ما كان في الظاهر متصل وفي الحقيقة منقطع، هذا التعريف يشمل، يسمى مسند. طيب هل يدخل فيه ما كان ظاهره الاتصال وهو في الحقيقة متصل؟ هذا من باب أولى يدخل. ما كان ظاهره الاتصال وهو أيضا في الحقيقة ماذا؟ متصل، فهو داخل من باب أولى. قلنا ما هو الاتصال؟ مر معنا ما هو الاتصال؟
ها؟
هذا تعريف بالفهم جيد، لكن بالمصطلح سيردوا يقولوا أمن يروي الراوي؟ لا، ما يمكن، ما يكفي اتصال، قد يروي واحد عن واحد بينه وبينه 100 سنة واروي عنه، فايش يقول؟ هو السماع لابد. نعم أحسن من الرواية، الرواية تشمل المنقطعة وإيش والمتصلة، فلا بد أن أقول هو سماع كل راوي ممن فوقه إلى منتهى. طيب فلا بد في المسند، الآن المسند له 3 شروط: أن يكون معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. الشرط الثالث أن يكون له إسناد ظاهره الاتصال. فإذا وجدت هذه الأمور في حديث سمي ماذا؟ مسند. فقولهم ظاهره الاتصال ماذا خرج به؟ خرج به ما كان الانقطاع فيه ظاهرا، فلا يسمى مسند، يسمى منقطع. طيب يدخل في قوله ما كان ظاهره الاتصال ما هو في ظاهره متصل وفي الحقيقة منقطع، ويدخل فيه من باب أولى ما كان ظاهره متصلا وفي الحقيقة هو إيش؟ متصل، فهو داخل من باب أولى. طيب هل يشترط أن يكون أو نعم هذا سيأتي آخر. طيب هنا فائدة منبه هنا، أنك تجد في كلام أهل العلم يقولون المسند والمسند، مسند بفتح النون ومسند بكسر النون. فالمسند بفتح النون يطلق على 3 أشياء، لفظة مسند تطلق على أمور 3. الأمر الأول هذا الذي مر معنا، هذا الحديث الذي هو مرفوع صحابي بسند ظاهر وإيش؟ الاتصال، هذا يسمى ماذا؟ مسند. طيب أيضا يطلق المسند على الكتاب الذي جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند أحمد، مسند بن أبي شيبة، صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. فما معنى مسند إذا قالوا مسند؟ ها؟ أي كتاب جمعت في أحاديث كل صحابي على حدة، وهذا بخلاف الصحاح والسنن. الصحاح والسنن ما هو منهجها؟ منهجها على الأبواب، يذكر مثلا يبدأ كتاب الطهارة، ثم يبدأ باب المياه فيذكر تحت باب المياه كل ما جاء في المياه ما أراد أن يذكر، عن أبي هريرة وعن عائشة وعن جابر وعن أبي سعيد، متنوع، ولا يذكر إلا ما كان شاملا للمياه. بخلاف المسند، تجد المسند يبدأ مسند أنس بن مالك ثم يسوق جميع أحاديث أنس الذي يريدها في الصلاة والطهارة والحج والزكاة والحدود دون ترتيب. ومثل المسانيد المعاجم، فإن المعاجم معجم الطبراني، معجم بن الأعرابي، ما موضوع المعاجم؟ المعاجم موضوعها موضوع المسندات، تجمع أحاديث كل صحابي على حدة، والصحاح والسنن تعتني ماذا؟ بالأبواب الفقهية. فتعتبر كتب الصحاح والسنن أرادوا بها فقه وأحكام، وأما المسانيد والمعاجم فلم يريدوا بها استنباط أحكام ولم يريدوا منها الفقه، إنما أرادوا جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان معين. ولكل طريقته ولكل ثمرته. ففي باب الفقه لا شك أن الصحاح والسنن ماذا؟ والسنن أنفع. الذي يريد فقه الصحاح والسنن أنفع له، يجد حارث الطهارة بجانب والصلاة بجانب والزكاة بجانب. حفاظ الحديث يفضلون إيش؟ المسانيد والمعاجم، لأنه تجمع له أحاديث أنس أمامه يرتاح، تجمع له حديث أبي هريرة أمامه، مسند بقي بن مخلد مفقود، قالوا ذكر لأبي هريرة نحو 4000 حديث فقط لأبي هريرة في مسند بقي. يعني مسند أبي هريرة من مسند بقي بن مخلد مثل صحيح مسلم. لا شك أن المسانيد فيها ماذا؟ نفع كثير. الإمام أحمد ألف المسند مطبوع الآن في 52 مجلد، قال أردت أن يكون للناس إماما، جعل يقول لابنه عبد الله يا ابني يا ابني احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. فإذا اختلف الناس في حديث هل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس عن رسول الله فارجعوا إلى هذا المسند، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس من كلام رسول الله. وهذا القصة عن أحمر صحيحة الإسناد، فعلى ماذا حملت؟ هل كل حديث ليس في المسند فهو ليس بحديث؟ نعم. قال الذهبي وهذا حسب ما بلغ إليه اجتهاد الإمام أبي عبد الله رحمه الله، وإلا فهناك أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وليست موجودة في مسند، مثل حديث أم زرع، قصة أم زرع في 11 امرأة في الصحيحين وليس موجود في مسند أحمد. طيب هذا النوع الثاني ما يطلق عليه مسند، ما هو الذي يطلق عليه مسند؟ الكتاب الذي جمع مرويات كل صحابي على حدة. طيب الإطلاق الثالث، يطلق المسند ويراد به الإسناد، يقال مسند ويريدون به الإسناد ذاته، كما سمي كتاب مسند الفردوس. ما معنى مسند الفردوس؟ أي أسانيد كتاب الفردوس. فإن الديلمي رحمه الله ألف كتابا سماه فردوس الأخبار، ذكر الأحاديث بدون أسانيد، فردوس الأخبار. جاء ابنه وألف كتاب سماه مسند الفردوس. ماذا عمل ابنه؟ الأحاديث التي ذكرها أبوه في ذاك الكتاب بدون أسانيد ساقها بإيش؟ بأسانيدها. فما معنى كتاب مسند الفردوس؟ أي أسانيد كتاب الفردوس. هذا كتاب الشهاب أصله للقضاعي رحمه الله، سمى كتابه الشهاب، ذكر فيه أحاديث ولم يذكر لها إيش؟ أسانيد. جاء بعض المحدثين، ما ذكر اسمه الآن، ألف كتاب مسند الشهاب. ما معنى مسند الشهاب؟ أي ساق الأحاديث التي ذكرها الشهاب بأسانيدها. فمعنى مسند الشهاب أي هذا الكتاب هو أسانيد لكتاب الشهاب. مسند الفردوس أي هذا الكتاب هو أسانيد للأحاديث الموجودين في كتاب الفردوس. هذا المسند. فالمسند على هذه الثلاث الأمور يطلق، إما يطلق على الحديث الذي مضر معنا اليوم، هذا النوع من أنواع الحديث الذي رفعه صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإما يطلق على كتاب معين. وما هو الكتاب الذي يسمى مسند؟ هو ما جمعت في مرويات كل صحابي على حدة، ويطلق على الإسناد كما قالوا مسند الشهاب ومسند الفردوس وأمثالها. طيب بقي المسند بكسر النون، على ماذا يطلق المسند؟ يطلق المسند على من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم أم ليس له إلا مجرد رواية. فعلى هذا إذا رأيتهم يقولون في راوي مسند الشام أو مسند العراق، هل تستفيد منه من العلماء؟ ها؟ لا، هذا راوي يروي، قد يكون عنده علم وقد يكون ماذا؟ ليس عنده علم وليس له إلا الرواية. بعض الناس حضر مجالس الحديث، حضر وكتب وحفظ كتابه وصانه، ولم يكن من أهل العلم، من عوام الناس، وربما عمر، والمحدثون يريدون الإسناد إيش؟ العالي، يعني مثلا هذا الشيخ سمع من شيخ، لا نصل إذا ذاك الشيخ الكبير إلا بثلاثة، وإذا جئنا من طريق هذا العامي سنصل إلى ذاك الشيخ بكم؟ بواحد. فيلقى الناس عليه. رجل كان اسمه الحسن بن عرفة رحمه الله، شهر جزء بن عرفة الآن، مطبوع موجود متداول محقق، قال ابن كثير وهو شيخ عامي لا يفهم كثير مما يحدثه، ولكنه كتب كتابا وصانه واحتفظ به وعمر أكثر من 100 عام. فأقبل عليه المحدثون يريدون علو السند، مثل الآن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، غالبا الآن هذا مثلا نصل له بكم؟ 2، نريد واحد عن الشيخ بن باز، وربما نحتاج 3. طيب لو جاءنا واحد قال شايب يعني أنا درس عنده، هل سيكون له منزلة أو لا؟ سمعته يقول ورأيته يفعل، سيكون ما بالك هذا الفتاة، ما بالك إذا جاب الحديث. فالمسند هو من يسوق الأحاديث بأسانيدها سواء كان على علم أو ليس على علم. طيب حكم المسند ما هو حكمه؟ بحسب إسناده، يحكم له بحسب إسناده، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. طيب قال المؤلف رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما معنى ولم يبن؟ بان أي انقطع، فمعنى ولم يبن أي لم ينقطع ولم ينفصل. ومثال المسند هو ما تقدم في الصحيح وما تقدم في الحسن، كلها ماذا؟ تصلح أمثلة للمسند، فإنها مرفوع صحابي وهي متصلة. طيب واضح إن شاء الله. أخذنا اليوم نوعين من أنواع الحديث في هذه المنظومة نكتفي بهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.